أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء نحاول أن نستعرض مسألة تربوية كثيرا ما يتساءل عنها الآباء ويستفسرون حولها، وهي مسألة العقوبة البدنية للأطفال. كيف نعاقب أبناءنا؟ ما هو المقدار؟ هل نعاقبهم أو لا نعاقبهم؟ قضايا كثيرة يثيرها الآباء. كيف يمكن لنا أن نربي أبناءنا في هذا الزمن الذي يسمى بالزمن الصعب؟ وقد قسمت هذا الموضوع إلى 9 أقسام. الأول، وجوب تعليم وتأديب الصبيان. الثاني، تطور أساليب العقاب عند الغرب. الثالث، الصغير والتكاليف الشرعية. الرابع، مشروعية العقاب البدني. الخامس، العقوبة الممنوعة شرعا، ضوابط إيقاع العقاب البدني. سابعا، مقدار العقاب البدني. ثامنا، هيبة المؤدب أو المعلم. وأخيرا، الأمر بالرفق. وجوب تعليم وتأديب الصبيان. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فليحسن اسمه وأدبه. وجاء أيضا عند الترمذي في سننه بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وجاء أيضا عند الترمذي مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أي أفضل هدية يقدمها الأب لابنه هي الأدب الحسن. فهذه التوجيهات الإسلامية من الكتاب والسنة كلها تشير إشارة قوية نحو التأديب، فإذا احتاج التأديب إلى شيء من العقوبة قد يكون مستساغا. يروي الحسن ابن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتزع من فمه تمرة من تمر الصدقة. يقول الحسن رضي الله عنه: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه، أي في فمي، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها، أي عندما اختلطت أو بعدما اختلطت في فمه انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، أي ألقاها مرة أخرى إلى كوم التمر. فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ يعني تمرة يسيرة، من هذا الذي ينظر إلى تمرة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التمرة الواحدة لا يسمح بأن تقذف في بطن ابنته رضي الله عنهما، ينتزعها عليه الصلاة والسلام من فمه حتى وقد اختلطت بلعاب ذلك الغلام الصغير الذي لم يدخل بعد عالم التكليف. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل ابن رجاء يجمع الصبيان فيحدثهم. ويقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه. والإكراه على العلم قد يحتاج إلى نوع من العقاب ونوع من الشدة. يقول فضيل ابن عياض في ذلك: اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا، كان له ولد اسمه علي، يقول: اللهم إني اجتهدت أن أؤدب عليا فلم أقدر على تأديبه فأدبه أنت لي. فمبدأ التأديب ومبدأ التوجيه مبدأ شرعي إسلامي ونحن مكلفين به تجاه أولادنا. أما ما يتصل بتطور أساليب العقاب عند الغرب فقد لخصت شيئا من ذلك حتى نعرف أن الغرب عندما نناقش قضاياهم في التربية لابد أن نرجع إلى خلفياتهم، ولا نأخذ القضية على عواهنها، ولا بد أن نعرف تاريخهم السابق في تعاملهم مع عالم الطفولة وكيف تطوروا في هذا الجانب. الخطأ عند رجال الغرب في القرن 19 الميلادي والعصور الوسطى السابقة هذه كانوا يرون أن الخطأ والجريمة رجس حتى وإن صدرت عن الأطفال، حتى أن الطفل لو أخطأ وصدر عنه شيء من الخطأ فإنهم يعاقبونه كما يعاقبون الكبار. لماذا؟ لأنهم يظنون أن هذا مخالف لأمر السماء فلا بد من إيقاع العقوبة، ولا يبالون بعد ذلك أكان هذا الذي أجرم أو أخطأ صغيرا أو كان كبيرا. يذكر أن رجلا من رجال الكنيسة في القرن السابع عشر في بريطانيا خطب فقال: ومن المؤكد أن في جميع الأطفال عنادا وغلاظة في العقل نابعة من غرور طبيعي، وأنها بحاجة قبل كل شيء إلى التحطيم والإذلال. فهؤلاء ينظرون إلى هذه المسألة وكأنهم ينظرون إلى طفل صغير، إلى رجل صغير، يظنون أن الطفل عبارة عن رجل صغير، وأن الطفلة عبارة عن مرأة صغيرة يتعامل معها. هذا خطأ ولا شك في التصور، ولكن هذا هو التصور الذي كان سائدا في الفترة الماضية في أوروبا. وقد نص قانون ولاية نيوجيرسي الشرقية عام 1688 ميلادي قبل الاستقلال الأمريكي على أن الطفل العاق لوالديه عقوبته الإعدام. وقد حكم بالإعدام على أطفال في سن 12 في أمريكا وفي بريطانيا. طفل 12 قد حكم عليه بالإعدام في تلك البلاد في زمن من الأزمنة. وفي عام 1853 ميلادي كان في سجون بريطانيا ما يزيد على 1000 حدث وطفل ما بين 5 إلى 17 عاما، وهذا في عام 1853 أي في القرن التاسع عشر الميلادي. وفي القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر عاقبت السلطة المجانين والأطفال، حتى الحيوانات كانوا يعاقبون. هكذا التصور كان في أذهانهم، أن كل من خالف فإنه لا بد أن يعاقب العقاب الذي يردعه. ثم تطور الحال حتى جاءت الثورة الفرنسية المشهورة التي قلبت كثيرا من موازين الغرب خاصة في أوروبا، وأخذوا ينظرون إلى مسألة العقاب نظرة أخرى، ولكن للأسف نظرة تطرفية، حتى أنهم أخذوا يعاملون المجرمين أو كبار المجرمين معاملة حسنة، ويحاولون أن يتجنبوا العقوبة معهم ويعالجوا من وقع في الجريمة معالجة عقلية منطقية تربوية، متجنبين بذلك العقاب. وهذا لا شك يدل على التطرف بين الجانبين، جانب إيقاع العقوبة على البراء من الصغار، وجانب آخر هو تجنيب إيقاع العقوبة على المجرمين أو كبار المجرمين. ثم بعد ذلك في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت القوانين التي تحمي الأطفال وتحاول أن يعني تحد من السيطرة عليهم وعقوبتهم. ثم عملت بعد ذلك المحاكم الخاصة بالأطفال في دول أوروبا وفي أمريكا ونحوها، التي يعني تنظر إلى الأطفال نظرة خاصة وتحاول يعني أن تضع لهم القوانين التي تخصهم. أما في بداية القرن العشرين فبدأت المناداة في معالجة الأحداث الجانحين، ظهر كثير من الأطفال الجانحين، فأخذت كثير من الأمم تنادي بمعالجة الأطفال الجانحين في هذا السبيل. وفي عام 1948 ميلادي قررت الأمم المتحدة تشكيل لجنة لدراسة علاج جنوح الأحداث على نطاق عالمي. أخذت هذه القضية يعني مسارا تربويا عالميا من خلال الأمم المتحدة، وبناء على ذلك صدرت القرارات القوية في عالم الغرب في القرن العشرين أو بداية القرن العشرين لمحاربة العقاب البدني محاربة كاملة ومنعه منعا باتا في جميع هذه المراحل. فأعقب ذلك كثير من الانحلال والتسيب والفساد في مناهجهم التربوية، واستمر الحال نحو من 50 عاما حتى ظهرت في نهاية هذا القرن العشرين في الفترة القريبة من ينادي من جديد بالتوسط في هذا الجانب ومزج الثواب بالعقاب، وأن لا تكون القضية قضية يعني متطرفة. بالأمس البعيد كنا نعاقب عقوبة شديدة واليوم نمنع العقاب، فبدأوا يأتون إلى الوسط شيئا فشيئا. يقول أحد رجال التربية من الغربيين: إن الخبرة علمتنا أن الحرية التامة والامتناع عن معاقبة الطفل مهما فعل إنما هو أسلوب خاطئ في التربية، إذ لا بد من اللجوء إلى القصاص الجسدي أحيانا مع الاتزان والاعتدال. ويذكر أن معلما ضرب تلميذا، فغضب أبو التلميذ ورفع شكوى ضد هذا المعلم في المحكمة. فإذا بالمحكمة تنص على ما يلي: إن حالة المدارس لا تسر، ويجب وضع حد للفوضى التي انتشرت بين الطلاب، وعلى المسؤولين في التعليم أن يلجأوا إلى شيء من الحزم في معاملة التلاميذ. يعني أنهم يقرون هنا نوع من العقوبة البدنية ونوع من الحزم في التعامل مع التلاميذ، والعبرة بما انتهى إليه الناس. نحن هنا في العالم العربي لا ينبغي لنا أن نقتدي بالغربيين في كيف بدأوا، ولكن نقتدي بهم إن أردنا أن نقتدي بهم في الصواب، نقتدي بهم إلى حيث انتهوا، فقد انتهوا إلى الاعتدال في هذا الجانب، وهو الذي نريد يعني أن نؤكده من خلال هذا الدرس. الصغير والتكاليف الشرعية، ما هي نظرة الإسلام إلى الصغير؟ الإسلام بمنهجه القويم العظيم ينظر إلى الطفل نظرة براءة ونظرة رحمة ونظرة ملؤها العطف والحنان والخير. قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. فالصغير حتى يشب، وفي رواية جاءت: والصغير حتى يحتلم، أي يدخل في عالم البلوغ، فهو مرفوع عنه القلم، لا يحاسب عند الله عز وجل، بل هو يعني إذا مات فإنه لا يسأل عن شيء فعله، بل هو في كفالة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الزهري عليه رحمة الله: مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ، أي إذا أخطأ الصبي أو المجنون وتعمد إيذاء شخص ما أو إفساد شيء ما، فإن عمده هذا لا يخرج عن كونه خطأ، لا يخرج عن كونه خطأ. يقول ابن حزم عليه رحمة الله: جناية الصبي والمجنون كجناية البهائم، لا توجب القصاص ولا الدية لانتفاء شرط التكليف. يقول العلماء: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على الصبي ولا المجنون، واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شيء ولا بترك شيء، ولكن يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من مال الصغير، وكذلك غرامة إتلافه. ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: الطفل في طفولته لا يؤاخذ بأقواله ولا أفعاله ولا يترتب عليها آثار شرعية، وغاية الأمر أنه إذا جنى على نفس أو مال فإنه يؤاخذ ماليا لا بدنيا، فإذا قتل الطفل أو أتلف مال غيره ضمن دية القتيل أو ما أتلفه، ولكنه لا يقتص منه. وهذا هو معنى قول الفقهاء: عمد الصبي خطأ، عمد الصبي خطأ. فالمسألة مع الصبي أنه في الحقيقة لا يؤاخذ بالحدود الشرعية، لو أن طفلا قتل إنسانا فإنه لا يقتل به، ولكنه قد يعزر، يؤدب، يوجه، تؤخذ الدية من ماله إذا كان له مال، كذلك إذا حال الحول على ماله فإن وليه يخرج قدر النصاب المفروض على هذا المال، ولكن هذا الطفل غير مكلف أصلا شرعا، فلو فعل شيئا من هذه الأخطاء أو الجرائم فإنه لا يؤاخذ شرعا في الحياة الدنيا، وكذلك لا يؤاخذ عند الله عز وجل لأنه لم يبلغ التكليف. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: الأحداث يرفق بهم. فهذه النصوص المختلفة، كلام الفقهاء ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على أن الطفل في هذا السن في التصور الإسلامي أنه خارج عن عالم التكليف، خارج عن عالم التكليف، وأن التكاليف الشرعية إنما تنحط على الطفل شيئا فشيئا بالتدريج حتى لا يبلغ عالم البلوغ إلا وقد تعود على كل هذه التكاليف، لكن لا يؤاخذ بدنيا بهذه التكاليف. يعني لو أنه سرق فإن يده لا تقطع، ولكنه يعني يؤدب ويوجه وترد هذه السرقة إلى صاحبها. بل لو أن امرأة مكنت صبيا منها فزنى بها فإن الحد لا يقام على هذا الصبي، إنما يقام عليها هي البالغة في ذلك. فالصبي في التصور الإسلامي بريء، بريء تماما، ولكن لا يفهم من هذه البراءة أنه يفعل ما يشاء ويشرب الخمر ويزني ويفعل ذلك، لا، ولكنه يوجه ويؤدب ويعزر بالتعزير الذي يتناسب مع سنه وقدرة تحمله. مشروعية العقاب البدني. العقوبة البدنية في التصور الإسلامي مشروعة، فقد شرع الإسلام قطع يد السارق وقتل من قتل نفسا بغير حق والجلد، كثير من العقوبات البدنية شرعها الإسلام، ويدل على أن مبدأ العقاب البدني في التصور الإسلامي مبدأ مشروع، وأن له يعني مكانة في التصور الإسلامي. أما فيما يختص بالأطفال فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على العقاب البدني في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها، أي على الصلاة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وهم أبناء عشر. وهذا نص واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأب والأم إذا احتاج أحدهما إلى توجيه الطفل إلى الصلاة، إلى استخدام نوع من العقاب البدني، فهذا لا بأس به، بل هو مشروع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنفق على عيالك من طولك، أي من قدرتك، ولا ترفع عنهم عصاك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، أمر بتعليق الصوت في البيت، رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذه إشارات منه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا بأس بالعقوبة البدنية، وحتى ولو استخدم الولي في ذلك العصا، فوجود العصا في البيت إشارة لإمكانية إيقاع هذه العقوبة، وأن استخدام العصا في حد ذاته أمر مشروع إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية. وكان نفسه هو ابن عباس راوي هذه الرواية رضي الله عنه عن أبيه، وابن عمر أيضا رضي الله عنهما كانا جميعا يضربان أولادهما على اللحن، إذا ألحن الولد بشيء من اللغة أو نحو ذلك فكان يضربان الغلام على ذلك، وهذا يدل على مشروعية ذلك وأنه لا حرج فيه إذا كان بالقدر المناسب. وقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذه العقوبة، فقد روي عنه عند الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حج أو عمرة وكان معه أبو بكر وعائشة وأسماء، وقد كلف أبو بكر رضي الله عنه غلاما له بحمل أغراض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق يجلس، ويجلس معه أبو بكر وأسماء وعائشة، وهذا الغلام لم يظهر بعد، فجلسوا جميعا ينتظرون ظهور هذا الغلام، فإذا به يأتي وليس معه البعير، فقام إليه أبو بكر وكان محرما فقال: أين البعير؟ قال: أضللته يا أبا بكر. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه يضرب الغلام ويؤدبه ويقول له: بعير واحد أضللته. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم يؤدب ولده ويتبسم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على إقراره عليه الصلاة والسلام لمبدأ العقاب البدني. يقول ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله، يقول: وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب. ثم نقل ابن قدامة عليه رحمة الله قولا للشافعي، يرى فيه الشافعي عليه رحمة الله أنه لا يعاقب الغلام بدنيا، فعلق ابن قدامة على هذا القول وقال: وقول الشافعي يمكن التأديب بغير الضرب لا يصح، فإن العادة خلافه، فإن العادة خلافه، ولو أمكن التأديب بدون الضرب لما جاز الضرب، إذ فيه ضرر وإيلام مستغنى عنه. يعني يقول: لو أن بالإمكان تأديب الغلام بغير الضرب لجاءنا النص الشرعي بالمنع منه، ولكن لما لم يأتنا النص الشرعي بالمنع بل جاءتنا النصوص الواضحة من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقوبة البدنية، دل على أن المسألة مشروعة، وأن الميل مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الميل إلى قول بعض الناس. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ضرب المعلم للصبيان فقال: على قدر ذنوبهم، على قدر ذنوبهم، ويتوقى بجهده الضرب، ويتوقع بجهده الضرب، أي لا يكون الضرب هو أول علاج بل يكون آخر علاج، ويتوقع بجهده الضرب، وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. هذا أيضا ذكره ابن قدامة في المغني. هذا يدل دلالة واضحة على أن مبدأ العقاب البدني أمر مشروع في التصور الإسلامي، وفقهاء الإسلام قد تكلموا في هذا ونصوا عليه. العقوبة الممنوعة شرعا، كما أن الفقهاء عليهم رحمة الله نصوا على العقوبة المشروعة، أيضا نصوا على أنواع من العقوبات ليست مشروعة بل محرمة ولا يجوز تعاطيها لا لأب ولا لمعلم ولا لولي. أول هذه العقوبات الممنوعة هي العقوبة للتشفي والانتقام، العقوبة للتشفي والانتقام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا مسعود البدري عليه رحمة الله ورضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي، وفي رواية: فسقط من يدي الصوت من هيبته، أي من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، وفي رواية قال: هو حر لوجه الله، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لفحتك النار، لو لم تفعل لفحتك النار. هذه الرواية لا يفهم منها مطلق المنع من العقاب البدني، فقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الحاكم وبنصه عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود على أن ضرب الصبيان على الصلاة أمر مشروع، ولكن منع هنا عليه الصلاة والسلام الغلظة في العقوبة. فهنا أبو مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يضرب بالصوت وكان في حالة من الغضب والهيجان حتى أنه لم يدرك صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فهذا النوع من العقوبة أمر غير مشروع، ولكن العقوبة بشيء من الرحمة وفي مكانها بالقدر المناسب فإنها جائزة ولا شيء فيها. قال القابسي وهم رجال التربية الإسلاميين عليه رحمة الله، قال القابسي: ينبغي لمعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم، أن يراعي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم، أي إذا أدبهم إنما يؤدبهم لمنافعهم لا لمنفعة نفسه. ثم يقول: وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه ولا شيء يريح قلبه من غيظه. يعني لا يحق للمعلم إذا ألقى أو أنزل العقوبة بالغلام أن تكون العقوبة للتشفي ولراحة نفسه، ولكن تكون لمنافع الصغار حتى يستقيم سلوكهم ويستوى على الطريق المستقيم. يقول: فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه، أي لم يضربهم لله إنما ضربهم لراحة نفسه، وهذا ليس من العدل. فمبدأ التشفي والانتقام مبدأ مرفوض في التصور الإسلامي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه أبدا، إنما ينتقم لله عز وجل إذا انتهكت حرمة الله عز وجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب وينتقم لذلك. روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في زمن خلافته أمر بضرب رجل من الناس، رجل أظهر شيئا من الخطأ فأراد أن يضربه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أقيم الرجل للضرب أوتي به ليضرب، قال عمر رضي الله عنه: اتركوه دعوه. فقيل له في ذلك، يعني قالوا: كيف تأمرنا بضربه ثم بعد ذلك تتركه؟ فقال عمر رضي الله عنه: وجدت في نفسي عليه غضبا فكرهت أن أضربه وأنا غضبان. فانظروا إلى هذه الرواية، إذا كان عمر يرى الشخص المستحق للعقاب، ولكن يجد عمر في نفسه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه يجد في نفسه أنه إنما يضربه لراحة نفسه فامتنع عن ذلك، فكيف بطفل غير مكلف أصلا شرعا يعاقب هذا العقاب الشديد أو الغليظ لمصلحة من؟ لا بد أن يكون هذا مخالف للتصور الإسلامي وللأدب التربوي في هذا الجانب. أيضا من العقوبات الممنوعة العقوبة الشديدة، ويقول ابن قدامة عليه رحمة الله: وإن أسرف في هذا كله، أي أسرف في الضرب، وإن أسرف في هذا كله أو زاد على ما يحصل الغنى به أو ضرب من لا عقل له من الصبيان فعليه الضمان، لأنه متعد حصل التلف بعدوانه. للانتقام أو العقوبة الشديدة كل ذلك ممنوع ولا يقبل في التصور الإسلامي، وقد نص على ذلك الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم. أيضا موقع العقوبة، إذا كانت العقوبة تقع على الرأس أو تقع على المناطق الخطيرة فإنها تكون أيضا في ذلك ممنوعة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أي ظلما، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يعني الضرب على الوجه أو الضرب بغير حق فإن هذا يوجب عليه بعد ذلك أن يعتق هذا الغلام الذي ملكه. وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل مقرن، فقد روى مسلم أن سويد بن مقرن رضي الله عنه وارضاه قال: لقد رأيتني سابع سبع من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، أي ضربها على وجهها، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. هذا هو عقاب من يمارس العقوبة بغير موضعها وبالقدر الذي لا يجيزه الشرع الإسلامي فيعتق. أيضا من العقوبات الممنوعة الحرمان من الطعام والشراب، وهذا النوع من العقوبة ممنوع شرعا وعقلا، وليس هو من الأساليب التربوية، فإن هذا قد يسوق الطفل إلى الشره وقد يسوق الطفل إلى الموت أو الهلاك، وهذا أمر يعني مرفوض في التصور الإسلامي. كذلك من العقوبات الممنوعة عقوبة الشتم والسباب. روي أن عائشة رضي الله عنها لعنت ناقة، عائشة رضي الله عنها لعنت ناقة كانت عندها، فقال عليها الصلاة والسلام: مهلا مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، فعليك بالرفق فعليك بالرفق، حتى الناقة لا تلعن. وعندما لعنت امرأة ناقة لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فعاقب عليه الصلاة والسلام وقال: لا تتبعنا ناقة ملعونة، فتركت الناقة لا يمسها أحد ولا يقربها. ودخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فقال: وعليك. وقالت عائشة رضي الله عنها: بل وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، إن الله يحب الرفقة في الأمر كله. رغم أن اليهود يقولون كلمة عظيمة وكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، وعندما حاولت عائشة رضي الله عنها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفسها، عليه الصلاة والسلام أمرها بالرفق وأمرها باللين. فكيف بمن يتوجه إلى أبناء المسلمين يسبهم ويلعنهم ويصفهم بالأوصاف التي لا تليق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف والفحش. قال القابسي عليه رحمة الله موجها للمعلم أو المؤدب كيف يسلك في توجيه الصبيان، يقول: فنبه مرة بعد مرة، فنبه مرة بعد مرة، فأكثر التغافل، أي لا تدقق كما يقولون على كل مسألة، ولكن ليكن عندك نوع من التغافل في بعض الأحيان، فأكثر التغافل، فإن لم يغني فيه التقريع بالكلام، إن لم يجد الكلام مع هذا الغلام، يقول: فإن لم يغني التقريع بالكلام الذي فيه التواعد من غير شتم، فيه التواعد من غير شتم ولا سب لعرض كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا فيقول: يا مسخ يا قرد، يقول: فلا يفعل هذا ولا مثله في القبح، فإن قلت له مرة فاستغفر منها، استغفر الله منها ولتنتهي عن معاودتها. يقول: لا ينبغي أبدا للمعلم أو المؤدب أن يشتد على أولاد فيسطو عليهم بالكلمات القبيحة، كان يقول له يا مسخ أو يا قرد أو بعض الكلمات الهابطة، كل هذا لا يجوز، بل يأمره القابسي عليه رحمة الله أن يستغفر الله عز وجل من ذلك، لأنه يأثم بقوله لأطفال المسلمين هذا، وأطفال المسلمين لهم حق ولهم مكانة، ولكن الطفل كما هو معلوم لا يمكن أن ينضبط انضباطا كاملا، فنحتاج إلى نوع من التغافل ونوع من اللين في التعامل مع هذا الصنف. ضوابط إيقاع العقاب. يا إخوة، لابد أن نعرف أن العقوبة البدنية إنما هي وسيلة، إنما هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها. كما أن المراد من العقاب البدني هو تنبيه الطفل على السلوك السيء ودفعه شيئا فشيئا نحو السلوك الحسن، هذا هو المقصود من العقوبة البدنية، وليست هي في الحقيقة يعني مقصودة بذاتها. فإذا حصل التوجيه بغيرها فهذا هو الذي نريد، أما إن لم يكن يحصل التوجيه والانضباط للطفل إلا من خلال العقاب البدني فلا بأس باستعماله بالقدر الذي أشرنا إليه. كذلك إذا أردنا أن نوقع العقوبة فلا بد أن نراعي التدرج في ذلك. فالعقوبة البدنية كالكي تكون آخر أنواع العلاج. نبدأ بأنواع العقوبات الأخرى، العقوبات النفسية، حرمان الطفل مثلا من الحلوى، حرمانه من النقود، لا يخرج معنا في النزهة أو الرحلة التي قررنا الخروج إليها، هجر الطفل، مقاطعته، أنواع عقوبات كثيرة لدينا نستطيع يعني أن نمارسها قبل أن نصل إلى العقاب البدني. فإذا عجزنا من كل هذه الأنواع فلا بأس أن نوقع العقاب البدني بالقدر المشروع. كذلك إذا أردنا أن نوقع العقاب البدني لابد أن يكون أيضا هو الآخر متدرج، ولا نوقع العقوبة الشديدة ولا نوقع العقوبة اللينة إلى درجة أن الطفل لا يشعر بالألم، ولكن تكون بقدر ونسبة وتناسب في ذلك حتى يعني تقع في موقعها وبقدرها وعلى الذنب الذي يستحق ذلك. كذلك لا بد أن نتجنب الإكثار من العقوبة البدنية، يعني أننا لا نستخدم أي عقاب إلى العقاب البدني، فإن العقوبة البدنية قد تفقد مفعولها إذا كثرت، إذا أكثرنا من العقاب البدني فإن مفعول هذه العقوبة يذهب، فالطفل الذي يعتاد الضرب ويتعود عليه يأتي عليه زمن يصبح بلا شعور ولا يؤثر فيه العقاب البدني، بل قد يخرج يده للمعلم يضرب فيها عشرات الضربات وهو لا يخرج دمعة من عينه، فما الفائدة بعد ذلك من العقاب البدني؟ يقول لقمان الحكيم عليه رحمة الله، يقول ضرب الولد أو ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع، ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع. فانظر يا أخي كم تستعمل من السماد للزرع، قد لا تستعمله إلا قليلا جدا وقد لا تستعمل السماد تماما، فدل على أن القضية قليلة وبقدر قليل. ينصح المعلم وكذلك الأب في تربية الولد أن يبين للطفل حدوده حتى لا يتعداها، قد لا يدرك الطفل الحدود التي يمكن أن يصل إليها وأنه يمكن أن يصل إلى 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 قربها. بعض الأطفال يحاول أن يصل إلى الحد ويزيد عليه قليلا ليجس نبض الأب أو المعلم إلى أي حد يستطيع أن يمارس نوع من اللهو ونوع من اللعب ونوع من الانفتاح والحركة. لهذا لابد أن نبين للطفل الحد الذي لا ينبغي أن يتعداه حتى يعرف أنه إذا تعدى هذا الحد فإنه سوف يعاقب. كذلك إذا أوقعنا العقوبة على الطفل فتحسن سلوكه فإنه لابد أن نكافئه حتى نعزز هذا السلوك الحسن في نفسه. لابد أيضا قبل أن نوقع العقوبة أن نتأكد وأن نتيقن بأن الطفل قد وقع في الخطأ وكان متعمدا يقصد هذا الخطأ. كثير من الناس يتهم الطفل بأنه فعل كذا وكذا وهو في الحقيقة قد لا يكون الطفل قد فعل شيئا من ذلك، فلا بد أن يكون العقاب على من أخطأ فعلا واقترف الخطأ قاصدا متعمدا. وأذكر في هذا بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض المعلمين في أول أيامهم في التعليم، فقد يدخل المعلم الفصل على الطلاب في أول السنة الدراسية ويحاول بأي طريقة أن يثير طالبا من الطلاب ثم يتناوله بالضرب حتى يظهر أمام التلاميذ بأنه صاحب شخصية قوية فيتأدب التلاميذ طوال السنة الدراسية. قد يكون هذا النوع له فائدته ويجني المعلم شيئا من ذلك، ولكن هل هذا يجوز شرعا؟ أظنه لا يجوز. وقد قابلت شخصا تلميذا حصلت له هذه القضية، يقول كنت بريئا تماما فتناول المعلم فصفعني على وجهي صفعة لا أنساها اليوم، وهو شاب اليوم في 35 من عمره، يقول لم لا أنساها أبدا ولم تكن بحق. لا بد قبل أن أوقع العقاب على الطفل أن أشعر الطفل بالخطأ الذي قام به حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه. نقول له أنت أخطأت في كذا وكذا وعقوبتك سوف تكون كذا وكذا، نحدد له ذلك حتى يفهم الطفل هو يعاقب لماذا. ولا بد أيضا أن تكون هذه أن تكون العقوبة بعد الخطأ مباشرة حتى يشعر الطفل بخطئه. بعض الناس يؤخر العقوبة إلى فترة طويلة حتى أن الطفل ينسى ما سبب هذه العقوبة التي وقعت عليه، لكن لا بد أن تكون العقوبة بعد الذنب مباشرة، إما أن تعاقب وإما أن تعفو عنه. أما تأخير العقوبة عن الموقف فإن هذا يعني لا ينفع الطفل ولا يوجه سلوكه توجيها صحيحا. لابد أيضا عندما نوقع العقوبة على الطفل أن لا يظهر علينا مظاهر الغضب حتى لا يشعر الطفل أننا يعني ننتقم منه أو أن هذا فقط لراحة أنفسنا، إنما لابد أن يشعر الطفل أن نعاقبه لنفسه لضبط سلوكه. لابد أيضا أن نتجنب الأذى البدني في معاقبة الطفل، لأن الأذى البدني أمر غير مشروع ولا يحق لنا أن نفعل شيئا من ذلك، ولكن يكون العقاب لضبط سلوكه وتوجيهه نحو الخير. وتحضرني في هذه قصة ذكرها لي شخص وهو رجل في آخر الأربعين، يقول كنت صغيرا في المرحلة الابتدائية وكان لنا معلم يستعمل العصا، وكان يأتي بحزم الخيزران ويضعها في غرفة المدرسين، ما أن يمضي شهر إلا وقد تكسرت على أبدان الصغار. يقول في يوم من الأيام حصل منا خطأ فجمع الفصل بكامله في غرفة وأغلق الباب، ثم أتى بعصا غليظة لها رأس غليظ فأخذ يتناولنا جميعا بهذه العصا يضرب هنا وهناك. يقول راوي هذه القصة شعرت بتلك العصا تضرب في قمة رأسي، قال فوضعت يدي على رأسي فإذا بها كالفنجان، هكذا كان لفظه قال كالفنجان. هذا النوع من العقوبة لا شك أنه ليس هو من العقوبة المشروعة، ولا يجوز الإسلام هذا النوع من العقاب خاصة العقاب الجماعي، فلا بد أن يعاقب صاحب الخطأ، أما أن يعاقب الجميع عقابا جماعيا فهذا أمر لا يجيزه الشرع. أيضا من الضوابط في هذا الجانب عدم التشهير بالطفل إلا في أضيق الحدود. التشهير قد يفسد على الطفل وقد يجرئه إلى كثير من الأخطاء، فلا بد أن نتجنب التشهير وأن نوقع العقوبة في السر، وهذا قد يكون أولى وأفضل. لا بد أن يكون العقاب بقدر الجرم، فالخطأ الصغير يعاقب عليه عقابا يناسبه، كذلك الخطأ الكبير يعاقب عليه الطفل عقابا يتناسب مع كبر جرمه. كذلك لا بد أن يكون العقاب بقدر تحمل الطفل، والطفل العاشرة مثلا يتحمل أكثر مما يتحمله الطفل السابعة ونحو ذلك، فلا بد أن يكون العقاب يتناسب مع عمر الطفل وسنه. لا بد أن يكون العقاب مؤلما، لا بد أن يكون العقاب مؤلما، لأن العقاب إذا لم يؤلم الطفل فإنه لا يؤدي الغرض الذي يعني من أجله خضع العقاب. أيضا لابد علينا أن نتجنب التهديد بإيقاع العقاب طوال الوقت، فإن هذا يذهب أثره من نفس الطفل. مقدار العقاب البدني، مقدار العقاب البدني، كثيرا ما يتساءل الآباء حول مقدار العقاب البدني، والفقهاء الإسلام رحمهم الله قد نصوا على ذلك وناقشوا هذه المسائل مناقشة واسعة، وكتب الفقه مليئة بشيء من هذه الأخبار. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. عليه الصلاة والسلام هنا ينص على 10 أصوات إلا في حد، إن كان حد خمر أو حد زنا أو حد قذف فإنه يجلد المقدار المشروع، أما في غير ذلك فإن الحد هو 10 أصوات فقط، وهذا طبعا في حق الكبير، في حق الكبير البالغ. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو له من المعتدين. لا يحق لنا أن نبلغ الحد، وأقل الحدود حد الخمر وهو 40 جلدة، لا يحق لنا أن نصل 40 إلا في حد من حدود الله. يقول ابن قدام عليه رحمة الله يقول التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، ولأن الواجب الأدب والتأديب لا يكون بالإتلاف، والتأديب لا يكون بالإتلاف. يقول القابسي عليه رحمة الله: وصفة الضرب هو ما يؤلم ولا يتعدى الألم إلى التأثير المشنع أو الوهن المضر، أو الوهن المضر لا يصل إلى هذا الدرجة، يؤلم ولكنه لا يكسر عظما ولا يخرج دما. قال محمد بن أبي زيد في كتابه حكم المعلمين يقول: لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على 3 أصوات شيئا، لا يزيد على 3 أصوات. كثير من فقهاء الإسلام يميلون إلى 3 وهم جمع غفير، يقولون أنه لا يزيد على 3 أصوات. يقول الشيخ ملا علي قاري عليه رحمة الله يقول: لا يضرب غضبا بل تأديبا، ولا على زلة ونسيان، ولا يزيد على 3 فإنه قصاص يوم القيامة، فإنه قصاص يوم القيامة. لا بد أن يكون للتأديب، ولا بد أن لا يكون عن زلة، قد يخطئ الطفل فلا بد أن نتغافل عنه، قد ينسى فلا بد أن نتغافل عن ذلك، ولكن إذا تحقق العمد منه فلا بأس بالعقوبة بالقدر الذي نص عليه الفقهاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله، من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله. ما شرعه الله سبحانه وتعالى ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقدار العقوبة لم يكن كافيا لبعض الناس، هذا لا أدبه الشرع، فليذهب لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. أما الشرع فلا بد أن لا نخرج عن هذه الحدود التي شرعها لنا الإسلام، حتى وإن كان بعض الناس يحتاجون إلى مزيد من ذلك، وذلك حرصا للنفوس من الإذلال والاحتقار. وقد نص على ذلك ابن خلدون عليه رحمة الله في المقدمة من خطر العقوبة الشديدة، فقال رحمه الله: إن إرهاق المتعلمين بالضرب مضر، إن إرهاق المتعلمين بالضرب مضر، سيما في أصاغر الولد، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة، لأنه من سوء الملكة، ومن كانت نشأته بالعسف والقهر سطى به القهر، سطى به القهر، وذهب بنشاطه، وذهبت معاني الإنسانية من نفسه، حتى يصبح معتمدا على غيره، حتى يصبح معتمدا على غيره، عاجزا عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، وارتكس أسفل سافله. فانظروا إذا هذا الرجل التربوي في ذلك الزمن الغابر يوجه هذا التوجيه، هذا القهر وهذا العسف بالضرب والجلد لا بد أن تكون نهايته سيئة ووخيمة، وتزيل من نفس هذا الإنسان معاني الإنسانية والأخلاق. في بعض الدراسات الميدانية ثبت أن كثير من أطفال الجانحين يأتون من أسر يكثر فيها الضرب والجلد بقسوة، يكثر فيها الضرب والجلد بقسوة، مما يدل على أن الجلد الضرب الشديد قد يكون سببا من الأسباب المساعدة على جنوح بعض الأحداث، على جنوح بعض الأحداث. هيبة المؤدب، لابد أن يكون للمؤدب أبا كان أو معلما، لابد أن يكون له هيبة كافية تردع الطفل عن الخروج عن الأدب والسلوك القويم. ولما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأدب المفرد عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتعليق الصوت في البيت، هذا كله لإيقاع شيء من الهيبة في نفس الطفل حتى لا ينساق وراء المخالفات والأخطاء. وقد قال العرب قديما: علق صوتك بحيث يراه أهلك، علق صوتك بحيث يراه أهلك، يعني تعليق الصوت إشارة إلى إمكانية إيقاع العقوبة وأنه نوع من التهديد والهيبة. ولكن هذه الهيبة لابد أن لا تكون في هلع وخوف شديد، هذا أمر يعني ممقوت. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه هاب أن يسأل عمر عن مسألة 2 حتى تيسر له بعد ذلك، فسأله عن تلك المسألة فقال له عمر رضي الله عنه: لا تفعل، أي لا تهبني إلى هذه الدرجة، لا تفعل، إن أردت أن تسأل فسلني، إن أردت أن تسأل فسلني. أما هذه الهيبة فقد لا تكون مناسبة إذا وصلت إلى درجة يعني عدم المقابلة وعدم السؤال، وإن كانت هي جيدة في جانب آخر في ضبط سلوك الطفل والشاب. وعن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله قال: قلت لسعد بن مالك رحمه الله: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أهابه، وإني أهابك. فقال: لا تهبني يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني عنه، فسلني عنه. مبدأ الهيبة لابد أن يكون موجودا، لكن لا يحجم الشاب عن السؤال والبحث عن ما يعود عليه بالخير والنفع. قد تصل أحيانا الهيبة إلى ما يضر. فقد روي أن رجلا كان يقص شارب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأفزعه عمر، يعني قد تحرك عمر حركة لا يقصدها، فأفزع عمر رضي الله عنه ذلك الرجل، فضرط الرجل أي أخرج ريحا، ضرط الرجل أي أخرج ريحا. فقال عمر: أما إنا لم نرد هذا، أي ما أردنا أن نفزعه حتى تصل إلى هذه الدرجة، ولكن سنعقلها، أي سأدفع ديتها، أدفع دية ما فعلت من إرهاب هذا الإنسان. فأعطاه عمر رضي الله عنه 40 درهما. فكيف بالطفل الصغير الذي يرهب ويدخل عليه هذا الإرهاب؟ قال ابن قدامة عليه رحمة الله: من ضرب إنسانا حتى أحدث، سواء كان الحدث ريحا أو غائطا أو بولا، فإن عثمان رضي الله عنه قضى فيه بثلث الدية، قضى فيه بثلث الدية، وكذلك الحكم إذا أفزعه حتى أحدث. يعني مجرد الفزع، مجرد الضرب الذي يؤدي إلى شيء من 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 إخراج الريح أو البول أو الغائط، أمر ممنوع مع الكبار. فكيف بالصغير؟ قد يستخدم بعض المعلمين في ضبط سلوك تلاميذه مسألة العبوس، قد يعبس في وجوههم، يعبس في وجوههم زمنا طويلا، هذا أمر غير مستساغ وليس هو من الهيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عند أبي داود: لا يدخل الجنة الجواظ الجعذري. والجواظ هو الغليظ، والجعذري هو الفظ. وكذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة، لا يدخل الجنة سيء الملكة، وهو الذي لا يحسن إدارة من تحت يديه من الصغار ونحوهم. يقول القابسي في مسألة عبوس المعلم، يقول: فكونه عبوسا أبدا أي دائما من الفظاظة الممقوتة، من الفظاظة الممقوتة، ويستأنس بها الصبيان، ويستأنس بها الصبيان. الصبيان التلاميذ إذا عرفوا أن هذا المعلم دائما العبوس فإنهم يستأنسون بذلك، وقد يستهزئون به بهذا الجانب ويقلدونها ويعملون بعض الأعمال التي لا يريدها هذا المعلم ولا يعني يطلبها من خلال يعني سلوكه العبوس في وجوههم. أما الهيبة المطلوبة فنستعرض هنا بعض مواقف لسلفنا الصالح التي تدل على الهيبة والقوة والمكانة في نفوس التلاميذ. عبد الرحمن بن المهدي عليه رحمة الله كان لا يتحدث أحد في مجلسه، ولا يقوم أحد من مجلسه، ولا يبرى فيه قلم، ولا يتبسم أحد، فإن تحدث أو بري صاح ونهى عنه. الناس في مجلسه كأنهم في الصلاة، لا يتحرك أحد بأي حركة، فإذا ظهر شيء من الحركة فإنه يصيح بهم ويمنعهم من ذلك. ويروى أن الناس كانوا في مجلس وكيع عليه رحمة الله كأنهم في صلاة من شدة الانضباط، فإن أنكر منهم أمرا أو شيئا انتقل ودخل، أي تركهم وترك الدرس ودخل إلى بيته، رغم أنهم بالعموم كأنهم في صلاة ينضبطون في مجلسه رحمه الله. ويقال كان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه وغضب. قال الشافعي عليه رحمة الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها. قال الربيع عليه رحمة الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، والشافعي ينظر إلي هيبة له. هكذا العلماء، هكذا التقدير، هكذا المكانة بين المعلم وبين تلامذته، هيبة لا يفرضها العبوس ولا يفرضها تفرضها العصا، ولكن النفس المتصلة بالله عز وجل، المكانة العلمية، الرحمة التي وقعت في القلوب تفرض نفسها على التلاميذ. أخيرا الأمر بالرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، رواه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام للأقرع بن حابس عندما دخل عليه وأخبره أنه لا يقبل الأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم، رواه الترمذي. قال عليه الصلاة والسلام للأعراب الذين كانوا ينكرون تقبيل الصبيان: أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟ أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ رواه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه، رواه وكيع في الزهد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه أحمد. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها ناقة محرمة أي لم تروض بعد، وقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أرفقي، يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام يوجه السيدة عائشة رضي الله عنها إلى هذا السلوك الرحيم مع ما؟ مع من؟ مع ناقة، ناقة تتحمل الضربة وتتحمل الشدة، رغم هذا عليه الصلاة والسلام يوجهها إلى الرفق، فكيف بالطفل الصغير الذي بعده لم يدخل عالم البلوغ؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط، ولا امرأة، ولا ضرب شيئا بيده، أي سلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا أن يكون جهادا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بكى له صبي فأرضاه حتى يسكته أعطاه الله من الجنة حتى يرضى، ذكره الأصابي في البركة. ووتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن حجر في الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام وكان فيه مس، فأخذ عليه الصلاة والسلام يتلو عليه بعض القرآن ويتفل عليه، وكان الغلام صغيرا لا يعقل، فأخذ يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفل هو أيضا الآخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أهله فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه دعوه، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغير. قال ابن مبارك لأصحابه وهم في الغزو يقول: رجل متعفف ذو عيال قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما منكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، عمله هذا أفضل مما نحن فيه، ذكره الوصابي في البركة. فانظر إلى هذا التواضع من هذا الإمام الجليل ليبين هذه الرحمة العظيمة التي قذفت في قلب هذا الأب الصالح الذي يقوم الليل فيغطي أبناءه رحمة لهم وشفقة عليهم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: كم أعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يوم 70 مرة، كل يوم 70 مرة، رواه الترمذي. هذه الروايات وهذه الأخبار وهذه الآراء التي ذكرها علماء الإسلام إنما هي جميعا تهدف إلى تحسين العلاقة بيننا وبين أبنائنا، كيف نستطيع أن نوجههم، كيف نستطيع أن نربيهم، كيف نستخدم الأسلوب التربوي في إيقاع العقوبة حتى تأتي العقوبة بالثمار الصحيحة من تنبيه الطفل وتوجيهه نحو السلوك الحسن. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يؤلف بيننا وبين ذريتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن ينفعنا بهم في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.